كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال القحطاني رحمه الله تعالى: فإذا انتشقت فلا تبالغ جيدا، انتشقت لكنه شم بلا إمعان، فلا تبالغ. أما الاستنشاق فالمبالغة فيه سنة، فلعله قصد في حال الصيام، أما على التعميم فالمبالغة فلا تبالغ جيدا، أو لعله قصد يعني لا يبالغ جدا حتى يضر بنفسه. على كلنا المبالغة بالاستنشاق سنة، ما الدليل على ذلك؟ عندك زيادة؟ حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود وأحمد وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الصائم لا يبالغ في الاستنشاق. حديث آخر في المبالغة بالاستنشاق.
نعم
بقى قيس، حديث ابن عباس هو معنى، أو حديث ابن عباس عند الترمذي: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاث بالغتين. عبر بالاستنثار، ومقتضى أيضا بالغة في الاستنشاق. لأنه ما يبالغ به إلا مع مبالغة بالاستنشاق. إذن المبالغة سنة، يتأكد ذلك إلا أن يكون صائما، ويكون قول المؤلف محمول على أنه ما يبالغ مبالغة تضر بنفسه، كأن يستنشق الماء بكثرة، لو إذا أخذ ماء كثيرا أضر بنفسه إذا جذب الماء كثيرا، لكن يجذب شيئا يسيرا مع المبالغة فلا بأس. إذا قال لكنه شم بلا معاني أي شيء يسير. وعليك فرضا غسل وجهك كله والماء متبع به الجفنان، أي غسل الوجه كاملا من فروض الوضوء، ركن من أركان الوضوء. وكذلك يتبع الإنسان بالماء أماكن التي قد تفوته كإجفان العين، وأماكن وكذلك مائق العين الذي هو قريب من الأنف، مكان خروج الدم، هذه الأماكن يتعاهدها، لأن قد لا تبلغ. فأين حد الوجه الواجب إيصال الماء إليه؟ من منابة الشعر طولا إلى أسفل الذقن، أين إلى الرقبة؟ إلى هنا أسفل الذقن، تحت الذقن؟ نعم تحت الذقن، الذقن ليس من الوجه. وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، ما بين الشحمتين، هذا كله من الوجه يجب إيصال الماء إليه. قال: واغسل يديك إلى المرافق مسبغا، فكلاهما في الغسل مدخولان، كذلك من أركان الوضوء غسل اليدين مع المرافق، فيدخل المرافق في غسل اليدين مع المرفقين. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: حتى جاوز حتى شرع في العضد، حتى شرع في العضد، وقال في الكعبين حتى شرع في الساق، فالمرفقان داخلان في اليد في غسل اليدين، والكعبان داخلان في غسل القدمين. وامسح برأسك كله مستوفيا والماء ممسوح به الأذنان. مسح الرأس أيضا من فروض الوضوء، وهل يجب مسحه كله؟ مسألة تقدمت معنا في دروس سابقة. نعم، الأفضل التعميم، وأوجبه جماعة من أهل العلم، والأقرب أن مسح البعض يجزئ، والأفضل التعميم كما فعله صلى الله عليه وسلم، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والجمهور على إجزاء البعض، عمل به بعض الصحابة. من الصحابة الذين اكتفوا بمسح البعض؟ عندك أمر؟ ابن عمر وسلم أكوا ثبت عنهما بإسناد صحيح عندها. نعم، في الأوسط لابن المنذر. مسح الرأس من فروض الوضوء. وكذا التمضمض في وضوئك سنة. بالماء ثم تمجه الشفتان. المضمضة سنة، نعم، كما قال المؤلف. والاستنشاق واجب، لأن الأوامر جاءت في الاستنشاق، والمضمضة لم يثبت في الأمر بها حديث. من يستحضر أو من يذكر حديثا مما جاء في الأمر به في الاستنشاق؟ لا، ما زلنا في الاستنشاق. من يذكره؟ هذا المبالغة. طيب، حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فليجعل في أنفه ماء. في رواية مسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. والأمر يقتضي الوجوب. وأما المضمضة فلم يثبت فيه، وحديث إذا توضأت فمضمض، هذه الزيادة لم تثبت في حديث لقيط بن صبرة بن صبرة. فقد شذبها بعض الرواة. كما تقدم بيان ذلك في شرح منتقى، شرح المنتقى. قال: والوجه والكفان غسل كليهما فرض، ويدخل فيهما العظمان. الكفان غسلهما مع اليدين، أما الغسل الكفين في بداية الوضوء فهو من السنة، سنة فقط. الكفان غسلهما مع غسل اليدين هو الواجب، فعند أن تغسل يديك إلى المرفقين يجب عليك أن تغسل الكفين معها. وأما عند أن تبدأ الوضوء وتغسل كفيك، هذا الغسل مستحب فقط، هذا الغسل مستحب، ولا يجزئك عن الغسل مرة أخرى، تغسله مرة أخرى مع اليدين فرضا واجبا عليك. إلا إذا استيقظ من النوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. والعظمان يدخلان في غسل اليدين، إذا أراد العظمان بالمرافق قد بينه سابقا. غسل اليدين لدى الوضوء نظافة، أمر النبي بها على استحسان، عند الوضوء، عند بداية الوضوء. سيما إذا ما قمت في غسق الدجى واستيقظت من نومك العينان. إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده.